بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة سماحة العلامة الشيخ علي الجزيري. تحدث وتعرف فالمرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. الشيخ لن نتحدث عنه، علمه يتحدث عنه لوحده. ندعوكم جميعا للاستماع والاستفادة والنهل من علوم هذا العلامة الجليل. تفضل شيخ. الأسئلة الشرعية والعقائدية بعد المحاضرة شيخ.
السلام عليكم. سلام الشيخ الجليل، مرحبا بكم. شيخنا العزيز، بدنا نعرف التفريق بين الفسق والكفر والشرك، كلنا على حدة، شنو الفرق بيناتهم وشنو مسوغات الارتكاب بهذا الحكم لكل واحد على حدة؟
السلام عليكم شيخنا. في الآونة الأخيرة شيخنا ظهرت بعض الأصوات التي تتعامل مع الأشخاص الذين هم أهل البيت عليهم السلام، الذين يعني نتعامل بهم نتعامل معهم من أعلى المراتب، والمفروض ننتقي أقدس الكلمات، ويعني يجب أن يكون حديثنا معهم أن نتصاغر أو أن يعني
جواب، أو صار مثلاً هو جالس في الحضرة خطاب أحد أو هذا أحد، إيش أثر هذا؟ هل يحبط العمل مثلاً؟ رفع الصوت عند رسول الله.
السلام عليكم. بس سؤالي، لما ندخل البقيع على الإمام الحسن رضي الله عنه وعلى أهل البيت هناك، يعني ألاحظ كثير يعني من الشيعة وحتى الآن مع بعض المشايخ، لو جو يدخلوا ما يخلعون عودهم، مع يعني وجود الحضرة مو بس بالمبنى ومو بس بالقبة ومو بس بالجدران، يعني هي حضرة هناك.
فهل الدخول بالحديان يعتبر حد من الحرمة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في هذه الآية الشريفة بيان فضل أمير المؤمنين عليه السلام وفضل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، فإن الله سبحانه جعلهم شهودا على أعمال العباد، كان عاملا يعمل ان صالحا او طالحا الا وعمله يعرض على رسول الله صلى الله عليه واله وعلى امير المؤمنين عليه السلام. الروايات المبينه لعرض الاعمال على الائمه عليهم السلام كثيره. السيد هاشم البحراني رحمه الله، الذي كان في العلم والعمل أسوة للعلماء، بل ويتعرض لآراء الفقهاء في مفهوم العدالة سعة وضيقة. بعض العلماء أخذوا شروطا شديدة في مفهوم العدالة، بحيث اعتبروا في العدالة الاستقامة التامة على جادة الشرع، بحيث لا يصدر من المكلف أي معصية، لا يترك أي واجب، ولا يفعل أي محرم، وأن يكون ذلك أي التزامه بجميع واجبات الشرع وتركه لجميع محرمات الشرع أن يكون ناشئا عن ملكة قدسية. صاحب الجواهر رحمه الله، وهو بحر من بحور العلم، يقول: إذا اشترطنا كل هذه الشروط في العدالة، والعدالة شرط في إمام الجماعة، وهي شرط في مرجع التقليد، وهي شرط حتى في الشاهد على الطلاق، ولا تقوم البينة إلا بشاهدين عدلين في باب المنازعات، فيصعب تحقق مثل هذا العادل، ليس في الزمان الواحد، بل يصعب في الأزمنة المتعددة. يقول: لا يوجد من هذا شأنه إلا السيد هاشم البحراني. هذا صاحب الجواهر يقولها، وهي شهادة. وأي شهادة؟ السيد هاشم البحراني إن صح التعبير تالي تلو المعصوم. السيد هاشم رحمه الله عنده كتاب في تفسير القرآن اسمه البرهان في تفسير القرآن، الآن ميسور لكم لكل أحد أن يصل، يعني هذا زمن المعلومات، اكتبوا عن البرهان في تفسير القرآن، إما أن تضعوا في دي إف أو تكس أي شيء أردتم، الكتاب موجود على النت. السيد البحراني رحمه الله في تفسير هذه الآية، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ذكر 35 رواية في تفسير هذه الآية. جملة كثيرة من هذه الروايات تبين أن المقصود بالمؤمنين، بالمؤمنون، الباء تدخل على المؤمنون على سبيل الحكاية لا تجرها، بالمؤمنون المقصود بالمؤمنون يعني والمؤمنون في الآية هو الأئمة عليهم السلام. بعض الروايات ورد فيها هو أمير المؤمنين ثم أوسع ألحق به غيره من الأئمة. بعض الروايات هم نحن. بعض الروايات فيها أن رجلا من المؤمنين جاء إلى الإمام الرضا عليه السلام فقال له سيدي ادعو لي ولأهلي. فتبسم الإمام الرضا عليه السلام وقال له وحسبت أن لا ندعو له؟ عملك يعرض علينا ونرى فيه أعمالا صالحة فندعو لك ولأهلك. في بعض الروايات في أكثر من رواية، رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، رواية عن الإمام الرضا، لا تسوءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل وكيف نسوءه؟ فقال الإمام عليه السلام ما علمتم أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك؟ ألا تسوءوه وسروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سؤالكم عن الفرق بين الكفر والشرك والفسق، الكفر يطلق بمعنى يقابل الإسلام. الكافر بهذا المعنى من لم يتشهد الشهادتين. ويطلق الكفر بمعنى يقابل الإيمان، فقد يكون متشهدا للشهادتين ولكنه منافق فيسمى كافرا، أي ليس بمؤمن وإن كان مسلما، لأن الإسلام بالشهادتين يدخل فيه حتى المنافقون. ويطلق ثالثة عنوان الكفر ويراد به المعنى المقابل للشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. إذن أأشكر أم أكفر؟ يطلق ثالثة ويراد به المقابل للشكر. حتى المؤمن المسلم المؤمن يوجد منه أفراد يدخلون في قسم الكافر بهذا المعنى. وأما الشرك، الشرك قسمان: شرك ظاهر وشرك خفي. أما الشرك الظاهر فهو اعتقاد ألوهية أحد غير الله سبحانه، هذا هو الشرك الظاهر. وأما الشرك الباطن فوردت في بعض الروايات عد بعض الأعمال من الشرك الخفي، من ذلك الرياء، فإن الرياء معدود من الشرك الخفي. وأما الفسق فله إطلاقا. الفسق في الآيات الشريفة يطلق على ما يقابل المؤمن، الفاسق مقابل المؤمن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فإذا الفسق في القرآن يقابل الإيمان. وأما في الروايات الفسق يقابل العدالة، الفاسق هو المتهتك، وهكذا هو أي لفظ الفسق في في اصطلاح العلماء الفقهاء إذا قالوا من فعل كذا فهو فاسق، أي فليس بعادلا، لا يخرج عن الدين، لا يخرج عن الإيمان، ولكنه ليس بعادل. الأحكام التي جعلها الشرع للعادل لا تثبت له، شهادته في إثبات الهلال مثلا أو في إثبات حق في المنازعات لا يعتد بها، شهادته في الطلاق مثلا إذا وجد شاهدان أحدهما عادل والآخر ليس بعادل، الطلاق باطل، لابد من حضور شاهدين عادلين. فالفسق إذن في هذا الاصطلاح مقابل العدالة. وأما سؤال الحاج، نعم،
مصطلح الردة هذه نسيت
الردة، نعم، الردة بمعنى الرجوع، والردة أيضا لها إطلاقا، ردة عن الإسلام وردة عن الطاعة. في الروايات توجد جملة من الروايات تحدثت عن ارتداد قوما، وكذلك الآية الشريفة وما محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
إن رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم. الآية فيها سؤال، الله سبحانه عالم الغيب والشهادة، هل السؤال في الآية بقصد الاستعلام؟ معاذ الله، حمل السؤال في الآية على الاستعلام فيه إسناد الجهل إلى الله سبحانه، فإذا السؤال في الآية ليس على وجه الاستعلام، القصد من السؤال هو الإنكار. متى يصح الإنكار؟ لو أنك رأيت رجلا مستقيما، هذا شاب ملتحم، هل يحق لي أن أعيب عليه أنك حلق كيف تحلق لحيتك؟ هو ملتحم، هل يصح مني أن أنكر عليه أنه يحلق لحيته؟ أقول له كيف تحلق لحيتك؟ لا يصح. إنما يصح الإنكار عند وقوع المنكر. فتدل الآية إذن على أن الذين خوطبوا انقلبتم، الخطاب للأمة، الذين خوطبوا في هؤلاء في هذه الآية قد انقلبوا. هل انقلبوا عن الإسلام؟ تركوا التشهد بالشهادتين؟ لم يتركوا التشهد بالشهادتين. إذن الانقلاب هنا بمعنى ترك الطاعة. وكذلك في الروايات يوجد عند غيرنا ارتدت العرب، عند غيرنا، عندهم ارتدت العرب، عندنا ارتد الناس، هذه الروايات موجودة عند الفريقين. صحيح إنهم يشنعون علينا، ولكن بسبب جهلهم بما في رواياتهم عندهم روايات فيها أيضا هذا الارتداد لا يراد به ترك التشهد بالشهادتين، لأن المسلمين لم يتركوا التشهد بالشهادتين. إذن الردة في مثل هذه الروايات بمعنى ترك الطاعة. رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الأمة بشيء، الأمة خالفت هذا الشيء. ما هو الشيء الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله به الأمة عامة وكلها تركته، أجمعت على تركه في أي شيء؟ لا يوجد شيء اتفقت الأمة على معصية رسول الله صلى الله عليه وآله فيه إلا الولاية.
أما مثلا شرب الخمر لن يجتمعوا على شرب الخمر، مثلا الغيبة لن يجتمعوا على الغيبة، سرقة أموال الناس لن يجتمعوا. ربما يوجد هنا وهناك مثلا من يعصي هذه المعصية، أما معصية واحدة صدرت عن عموم الأمة، عندما نقول عن عموم الأمة يعني عن جماعة كثيرة، عن الطيف العام، بحيث يصح إسناد هذا الفعل إلى الأمة. متى يصح إسناد الفعل إلى الأمة؟ ليس بصدور عمل واحد عن فرد واحد ولا عن فردين أو عشرة، وإنما يصح ذلك إذا صدر الفعل عن الجمهور، عن عامة الأمة. إذن في هذه الآية وهذه الروايات بيان لارتداد الناس عن الطاعة. جهل بعض المشمعين على الشيعة بوجود معنيين للردة، ردة عن الإسلام وردة عن الطاعة، هو الذي يجعلهم يشمعون على الشيعة بأنكم تقولون إن الصحابة قد ارتدوا، وهم يجهلون بأن معنى الردة في هذا هو الردة عن الطاعة. ولو أنهم أخذوا بهذا المعنى بالتفسير الأول للردة، أي ترك الإسلام، فعندهم مثل هذه الروايات. فالإشكال واحد والجواب الجواب. وأما سؤال الحال عن وجوب التذلل لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام، فهذا من مسلمات هذا الدين، وجوب التذلل لهم من مسلمات هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ربما كثير من الناس يجدها تكليفا ميسورا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إذا كلمت رسول الله صلى الله عليه وآله كما تكلم، لا أقول أخاك، كما تكلم أباك، ما هو العقاب؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما هو العقاب؟ أن تحبط أعمالكم. أعمال جمع مضاف، أعمالكم الجمع المضاف يفيد العموم، يعني جميع أعمالكم، كل أعمالكم، جميع أعمالكم يدخل فيها صلاة الفريضة، يدخل فيها النافلة، صلاة الليل، يدخل فيها الجهاد، يدخل فيها من قتل أباه في الله. أعظم من هذا من جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكان أبوه من المشركين وقتل أباه طاعة لله ولرسوله. هل يوجد أعظم من هذا التقرب إلى الله ومن هذه الطاعة؟ مع ذلك إذا تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله كما يتكلم الفرد مع أبيه، ما هي العقوبة؟ كل أعماله تمحى، لا قيمة لها. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هل يوجد نص أوضح من هذا النص في بيان لزوم التذلل لرسول الله صلى الله عليه وآله والانكسار له؟ لا يوجد أعظم. فهذا من مسلمات هذا الدين، ليس خاصا بالمذهب الشيعي، حتى غير الشيعي يجب التذلل لرسول الله صلى الله عليه وآله. في صحيح البخاري كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر لأنهما رفعا صوتيهما على رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا في صحيح البخاري. فإذا هذا الحكم ليس خاصا بالشيعة، هذا عام عند كل المسلمين من مسلمات الدين الإسلامي
وجوب التذلل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت الروايات المتواترة أن ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله من الأحكام باستثناء أحكام خاصة ورد استثناؤها، ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو لهم عليهم السلام. فإذا يجب التذلل لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويجب التذلل لأهل البيت عليهم السلام. حكم الأمة بالنسبة لهم حكم العبد بالنسبة لمولاه وسيده. هذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله التي أخذها على الأمة، أنتم عبيد لعلي، من كنت مولاه فعلي مولى. ما معنى المولى؟ السيد. طيب السيد يقابله ماذا؟ العبد. من كان عبدا لي فهو عبد لعلي. هكذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة على هذه الأمة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سيدا شباب أهل الجنة يعني أهل الجنة. اقلب التعبير، إذا قلت زيد أب لعمر، طيب اقلب النسبة، عمرو الحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة. اقلب الجملة، شباب أهل الجنة عبيد للحسن والحسين. شباب أهل الجنة ليست خاصة بهذه الأمة، شباب أهل الجنة تعم غير هذه الأمة من الأمة. هل يوجد نص وبيان أوضح في وجوب التذلل لهم عليهم السلام أوضح من هذا؟ فإذا هذا من مسلمات هذا الدين. وأما العلماء فوجوب احترامهم ووجوب توقيرهم لأنهم حجة حجة الله علينا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن هؤلاء حجج حجة الله علينا، يجب تعظيمهم وتوقيرهم. ومن ينظر في سيرة العلماء وما يبذلون في سبيل حفظ هذا الدين لا يملك إلا الإذعان والتقدير لما يبذلون من جهد بالغ في حفظ الدين لنجاتنا، لأنهم كما جاء في الرواية كفلاء أيتام آل محمد. أيتام هذا البيت الطاهر، والعلماء هم كفلاؤنا، ومن حقهم علينا حق الكفيل. أنا وكافل اليتيم كهاتين. هذا في اليتيم لأبيه العنصري البدني الفيزيائي، فكيف بيتيم المعنى والروح؟ وهؤلاء ليسوا كفلاء ليتيم واحد، أنا وكافل اليتيم، لو أنه كفل يتيما واحدا. والعلماء ليسوا كفلاء ليتيم واحد، بل كفلاء للملايين. الله سبحانه، لتعرفوا قدر البشر عند الله سبحانه، الله سبحانه أرسل نبيا إلى جماعة قدرها 100,000، فخلد ذلك في القرآن الكريم إلى 100,000 أو يزيدون. اليوم العلماء الذي ليس يعني له تلك المرجعية الكبرى عنده أكثر من 100,000. العلماء الذين لهم مرجعيات كبرى عندهم الملايين ممن يكفلون. وعندما نقول كفلاء أيتام أهل هذا البيت الطاهر، لا نعني بذلك أن مرجعك فقط هو الذي يكفلك. الذي يكفلك قد يكون مرجعا لك وقد لا يكون مرجعا لك، كالذي يحمي عقيدتك. يوجد من العلماء من له تصد لحماية العقيدة وإن لم يكن مرجعك، لكنه كافل لك بحماية عقيدتك وذب الشبهات عنه. هذا كاف في بيان حقهم علينا. وأما سؤاله
عن اللي يروحون للزيارة،
عن الزيارة وما يلزم فيها، الذي يذهب إلى الزيارة يلزمه ما بيناه في الرواية، أن لا يسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يسوء الإمام الذي يزوره. أنت تريد أن تزوره لتسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت الروايات أن زيارة الحسين عليه السلام، من زار الحسين عليه السلام فقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد أن تسر رسول الله صلى الله عليه وآله فلا تذهب له بمعصية، وتريد أن تسره. وأما سؤالكم عن صلح الحسن عليه السلام،
جيش الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم،
عن جيشه، كيف كان جيش الإمام الحسن عليه السلام من أهل الكوفة، والحال أن شيعة الإمام الحسن كانوا موجودين في اليمن وفي غيرها؟ الجواب عن ذلك، إن الأنصار ينبغي أن يكونوا في مركز وجود الإمام. الإمام يوجد فيما يسمى نعبر بالتعبيرات الحديثة حتى يفهم المقصود. الإمام له عاصمة يوجد فيها، أمير المؤمنين عليه السلام في دولته كانت عاصمته الكوفة. الطبيعي أن يجمع أنصارا من المحيط الذي هو فيه، لا أن يأتي بأنصار يبعدون عن مركز مقره ما يقرب من 2000 كيلومتر. وهذا طبعا نحن في حساب اليوم المسافة بعيدة جدا، فكيف بذلك الزمان الذي كان يعتمد الناس على القوافل التي في أحسن أحوالها يعتمدون على النياق، ربما اعتمدوا على المشي، في أحسن أحوالهم يعتمدون على النياق. المسافة بعيدة جدا والوصول إليه يعتبر يعني يحتاج إلى مدة طويلة، فلا يصلح حسابيا، لا يصلح أن يعتمد الإمام عليه السلام على جيش من مكان بعيد عن مقر مركز دولته وعاصمته. هذا الحال كان في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، وهو أيضا في زمان الإمام الحسن عليه السلام. بل لابد أنكم تسمعون مكررا أن الإمام الحسين عليه السلام مع أنه كان في المدينة في المدة التي سبقت نهضته المباركة، مع ذلك خرج إلى الكوفة. لماذا؟ لأن ذاك هو مركز الوجود الشيعي. صحيح يوجد شيعة في اليمن، يوجد شيعة في المدائن، يوجد في أماكن أخرى أيضا، ولكن حتى في يعني في هجر أو في خط هجر، في بعض التسميات هكذا، في خط هجر يعني القطيف والأحسن، كان يوجد شيعة. لكن هذا الوجود لا يشكل رقما يصح أن يعول عليه الإمام في تكوين جيش من أجل القتال، بخلاف جيش الإمام الحسن عليه السلام في الكوفة كان في حدود 40,000 جيش. الجيش الذي دعا الإمام الحسين عليه السلام كان أيضا عدده كبير، إلا أنهم خذلوه. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا كان جيشه في هذا الحدود، يعني عدد جيشه في هذا الحدود، وكان هؤلاء أهل سيف وقتال. أنت لا يكفيك أن تخرج من الناس من لا معرفة له بحمل السلاح، هذا لا ينصرك في قتال. الذي ينصرك في القتال هو من يجيد حمل السلاح ويتقن القتال. الكوفة كان فيها من هذا النوع، فلذلك اختارها الأئمة عليهم السلام لنصرتهم. على أي حال، الإمام الحسين عليه السلام هكذا كان يبدو، ولكنهم خذلوه، وهو صلوات الله عليه عارف ببواطن أمورهم، وألقى فيهم خطبة وسألهم أن معاوية يطلب منا الصلح، وأنا مستعد للقتال وبذل نفسي إذا كنتم تنصروني، فما الذي ترون؟ قالوا نتصالح. فإذا هؤلاء هم خذلوا الإمام عليه السلام، حتى إنه كان يوجد فيهم أهل غدر. كان الإمام عليه السلام، الإمام الحسن عليه السلام يصلي، وهاجمه أناس وطعنوه بخنجر في فخذه الشريف. كون هذا الجيش مشتمل على أهل الغدر والخيانة، هذا يضعف موقف الإمام عليه السلام، بحيث أن الإمام عليه السلام بيّن في بعض بياناته أن الذي دعاه إلى الصلح هو أن هذا الجيش سيخذله، وبالنتيجة لن تكون نهاية القتال مع معاوية مثل نهاية قتال الإمام الحسين في كربلاء. قتال الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء لم يكن فيه من يخون، من يسلم الإمام الحسين عليه السلام للعدو، فاحتمال الأسر كان مفقودا في كربلاء، لأن الجميع مستعد للتضحية والموت دون الإمام الحسين عليه السلام. أما في جيش الإمام الحسن عليه السلام فكان أناس يظهرون أنهم معه، ولكنهم كانوا أهل غدر، وكان يخشى من هؤلاء أن يأخذوه أسيرا إلى من يقاتله، وبالتالي فإما أن يقتل صبرا ويجعلون من ذلك مفخرة. والإمام الحسين عليه السلام ما كان يريد أن يقتل صبرا وهو في الأسر، إذا كان سيقتل فليقتل في الحرب كما كان الأمر مع الإمام الحسين عليه السلام، فإما أن يقتل صبرا وإما أن يقال له عفونا عنك، فيقولون يوم بيوم. الطلقاء يقولون لسنا واحدنا الطلقاء، أيضا بنو هاشم أيضا طلقاء. والإمام الحسين الإمام الحسن عليه السلام ما كان يسمح بوقوع هذا. فإذا الجيش صحيح أنه ظاهره أنه من أهل النصرة، ولكنهم كانوا من أهل الخيانة، والإمام الحسن عليه السلام عارف ببواطنهم وترك القتال لأجل ذلك. وأما سؤالك
أخلعنا عليك.
نعم، عن حكم الدخول إلى المنطقة القريبة من الحرم الشريف فيما بين البقيع ومسجد النبي صلى الله عليه وآله،
دخول البقيع
ودخول البقيع ما بالبقيع حتى هذه المنطقة الآن بين البقيع والحرم أيضا مرخم، فهل يجوز أن يدخل المكلف غير خاضع عليه أن لا؟ هذه مسألة فقهية ترجعون فيها إلى من تقلدون. وأما حكم من يدخل باعتبار أن هذا متفق عليه نجيب، أما ذاك ترجعون إلى من تقلدون. إذا رأيت أحدا يدخل فهل هذا هاتك للحرم الشريف؟ الجواب إن الهتك أمر قصدي وهذا غافل عن ما يقتضيه الأدب، أو لا يعد هذا منافيا للأدب في العرف باعتبار أن يعني عامة الناس يعني من غير الشيعة في العادة يدخلون بأحذيتهم، فلأجل أن هذا هو المظهر العام لا يلتفت إلى أنه مخالفا لمقتضى الأدب، فتحمله على الوجه الصحيح ولا تعده هاتكا للحرام.
لكن في بعض الحالات يأمرونك ب يعني وضع لبس الحذاء.
هل لو رآك أحد في الطريق تسير بدون حذاء يقول لك البس حذاء؟
في البقيع
أنا في حياتي يعني لم ألقى أحدا، أفرض أن لا أتذكر يعني أني مشيت في الطريق بدون حذاء، ولكن لو مشيت في أي طريق أنا الآن في الدمام تمشي بدون حذاء هل يأمرك أحد أن تنتعل؟ لا
سنكرون على
الله يستغربونه لأنهم ينكرونه، لأنه ليس من حقهم أن ينكروه إلا بعد معرفة مسوغاته، ما هو الدافع له، أما مجرد أنهم يعني رأوه غير منتعل يمشي حافيا لا ينكر لا يعيبون عليه ذلك، يقولون رأيناه يمشي حافيا لا ندري ما هو السبب، لا ندري، لأنهم يعيبون عليه وهم لا يدرون، إن عابوا عليه وهم لا يدرون فهم المعيبون. كيف تعيب شخصا على فعل أنت لا تدري ما سبب فعله هذا؟
شيخنا نتحول إلى الأسئلة الورقية من المؤمنين. سائل يسأل
حق الحريم،
هل كان مفهوم الإمامة في زمن المعصومين على الوضوح الذي عليه الآن؟
الإمام بمعنى مقدم المتبوع، الإمام بهذا المعنى كان واضحا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان هو المقدم المتبوع، هو الذي بيده بعث الجيوش، هو الذي بيده إدارة البلاد، هو الذي بيده إقامة الحدود، هو الذي تأتيه الغنائم في الحروب، هو الذي بيده أمر الحرب والسلم، هذا هو الإمام، وهو الذي يؤخذ منه الدين. فمفهوم الإمامة بالنسبة لمن عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله كان مفهوم الإمامة واضحا، يؤخذ منه أمر الدين والدنيا. بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا كان أمر الإمامة واضحا بمعنى المقدم المتبوع في أمر الدين والدنيا. لعلك تقصد من سؤالك أننا اليوم بعد أن جمعت الروايات المبينة لمقامات الأئمة عليهم السلام أصبحنا نعرف مقامات الأئمة بدرجة غير التي نعتقد أن أصحاب الأئمة عليهم السلام يعني جمهور أصحاب الأئمة أحدهم يوجد فيهم آحاد، لا أصحاب كتب اليوم يعرفون مقامات الأئمة كما يعرفها هؤلاء الآحاد الأفذاذ ولا من يأتي بعده، لكن بحسب الجمهور العام من أصحاب الأئمة نعم وهذا ليس خاصا يعني ليس خاصا بالشيعة. مثلا القاضي عياض مثلا عنده كتاب في فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا نظرت في هذا الكتاب وما جمع من الآيات والروايات في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله تجزم أن عامة الصحابة ما كانوا يعرفون هذه المعرفة، يعني لم يجمعوا الآيات كما عني بها هذا الرجل ولم يجمعوا الروايات كما عني بها هذا الرجل. نحن نقدم ذكر غيرنا حتى لا ينكر علينا إذا قلنا هذا في حق علمائنا. طبيعي أن مثلا ذاك الرجل الذي في صحيح البخاري يسمى حمارا من الصحابة، في صحيح البخاري أن رجلا من الصحابة كان يسمى حمارا، وكان ما أكثر ما يؤتى فيجلد الحد. لو قارنت بين معرفة هذا الرجل مثلا وهو من الصحابة ومعرفة القاضي عياض، الطبيعي أن المعرفة ليست متكافية، يعني هذا جمعت عنده الروايات وتراكمت معرفة علماء الإسلام إلى أن وصلت إلى هذا الرجل بحيث صارت عنده مجموعة كبيرة من المعرفة. هذا عند غيرنا. عندنا الأمر أوضح بالنسبة لنا بعد ما صنفت الكتب التي جمعت الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام في بيان مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله وبيان مقامات الأئمة عليهم السلام، وبيّنت هذه الروايات الآيات المشيرة إلى هذه المقامات، وجمع العلماء الآية المبينة لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله ولمقام الأئمة عليهم السلام. من الطبيعي أن هذه المعرفة المتراكمة كما هي القاعدة في معرفة البشر بشكل عام، أن معرفة البشر تراكمية وتزداد يوما بعد يوم، العلم في نمو مستمر. من الطبيعي أنه بعدما ألف مثلا بصائر الدرجات، بعدما ألف الكافي، بعدما ألف كمال الدين من الصدوق رحمه الله، بعد كتابة هذه الكتب وجمع الروايات التي في مقاماته عليه السلام، أصبحت معرفة الناس بهم أكثر من معرفة جمهور الطيف العام من أصحاب الأئمة. لكن طبيعي أنه يوجد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله رجل مثل عمار ومثل حذيفة ومثل أبي ذر ومثل سلمان لا طمع لنا في أن نصل إلى معرفتهم، ولا طمع للعلماء في أن يصلوا إلى معرفتهم. يوجد في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام رجل مثل حذيفة ومثل ابن التيهان ومثل رشيد الهجري، هؤلاء لا طمع للعلماء في أن يصلوا إلى درجة من المعرفة. وهكذا يوجد في أصحاب الأئمة إماما بعد إمام أصحاب السر الذين لهم اطلاع واسع على مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله ومقامات الأئمة، هؤلاء علومهم ذهبت معهم، لم تنشر هذه العلوم كما هو حال سائر الروايات التي بينت لغيرهم، يعني لغير أهل الخواص، يعني لغير الخواص. إذا استثنينا هؤلاء، القاعدة العامة التي في كل العلوم جارية هنا، معرفتهم ومقاماتهم عليهم السلام علم من العلوم، القاعدة العامة في تراكم العلوم البشرية تنطبق هنا، ليس أمرا فريدا عن ذلك الباب.
شيخنا السائل يسأل ما هي حدود الجزع الوارد في مصيبة الإمام الحسين عليه السلام، وهل يشترط في الجزع كونه ناشئا عن دافع نفسي؟
شيخنا كمال السؤال السابق، معرفة نفس الإمام سلام الله عليه هل كان واضح بالنسبة للناس؟
نعم، معرفة الإمام بعينه ليس الإمامة. سؤال الأخ كان معرفة الإمامة، معرفة الإمامة بالمقدار الذي كان يجب على الناس أن يعتقدوه كان واضحا، المقدم المتبوع الذي بيده أمور الدين والدنيا. معرفة الإمام بشخصه، نعم في كل إمام معرفة الإمام واضحة بالنسبة لإمام الزمان، في كل إمام إمام قائم في ذلك الزمان، بتعبير علماء الوصول الإمام الفعلي. هذا الإمام معروف عند أهل زمانه، وكذلك الإمام الذي سبقه أيضا معروف عند أهل الزمان، في كل زمان يعرفون إمام وقتهم والأئمة الذين سبقوه. أما الأئمة الذين يأتون من بعده، هذا ليس بلازم على أهل كل زمان أن يعرفوا الإمام الذي يأتي من بعد، بل إن الأئمة عليهم السلام في بعض الظروف يخفون ذلك، لأنه لو عرف لقتل، فكان الأئمة عليهم السلام يخفون ذلك ويتركون معرفة ذلك إلى البيان الذي يأتي في آخر أيامهم، أو إلى علامة وهي إجابة الدعاء وعلم الغيب، يعني أن يكون ممن علم الغيب ليس عالم الغيب. عالم الغيب هو الله سبحانه، لكن هؤلاء علموا الغيب، معلمون بالغيب. فالإمام الذي تتبعه الأمة هو الذي يجتمع عنده العلم وإجابة الدعاء. إذا ادعى أحد الإمامة فلا يجوز في العقل أن يدعو فتجاب دعوته، لأن هذا إضلال للناس. مثل أن يدعي النبوة مثلا، لو أن أحدا من الصلحاء ادعى النبوة ودعا، أليس من الحكمة عند العقل أن تجاب دعوته وإن كان صالحا، لأن إجابة دعوته إضلال للناس. فإذا معرفة الإمام بشخصه السابق نعم يعرف، معرفة إمام الوقت نعم يعرف، أما معرفة الإمام اللاحق فهذا خاص بأصحاب السر، وقد يخفى عن الجمهور وقد يبين للجمهور. يعني مثلا إمامة الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام بينت في بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله للجمهور. هذه الأحاديث التي تلوناها، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا نص بين على إمامتهما، إذ لا يجوز أن يتقدم العبد سيده. فهذا بيان واضح جلي للأمة. قد أقول قد في بعض الظروف تقتضي المصلحة أن لا يبين من هو الإمام اللاحق حفظا له. أما سؤالك عن الجزع وحدوده، هذه مسألة فقهية تسألون فيها الفقيه الذي تقلدونه. مقتضى الصحيحة، الرواية الصحيحة الواردة في هذه المسألة، كل الجزع والبكاء مكروه، البكاء والجزع على الإمام الحسين عليه السلام، هذه الرواية مطلقة، هذه تبين محبوبية الجزع بقول مطلق. وأما سؤالكم عن أن الجزع هل يشترط فيه أن يكون منبعثاً عن أمر باطني؟ نعم، لابد من أن يكون منبعثاً عن حزن، لأن الجزع هو ظهور العبد في مظهر الفاقد لصبره. الجازع مقابل الصابر، الصابر يعني المتمالك، الجازع هو الذي يفقد صبره. لابد أن يعني لا يتحقق الجزع إلا بالخروج عن مظهر الصابر، وأن يكون هذا ناشئا من حزنه. أما إذا كان متجازع، يعني يتظاهر بأنه حزين فاقد لصبره، فهل يدخل هذا في من يستحب عمله التظاهر بالجزع، هل هو مستحب كذلك؟ هذه مسألة فقهية، يمكن لفقيه أن يقول نعم، يظهر لي من الروايات الكثيرة المبينة لفضل التباكي على الحسين عليه السلام كالتباكي من خشية الله، البكاء من خشية الله مستحب، التباكي في الله مستحب. أحيانا تكون دمعة الإنسان جافة، تجف الدمعة، يريد أن يصلي الليل يستغفر الله سبحانه، دمعته جافة، ماذا يصنع؟ يتباكى، يتباكى تذللا لله سبحانه. أيضا البكاء على الحسين مستحب، التباكي على الحسين مستحب. يمكن أن يفهم الفقيه من الروايات الواردة في استحباب التباكي استحباب التجازع أيضا، يعني التظاهر بالجزع، يمكن أن يفهم فقيه هذا. ما هو الحكم؟ هذا تأخذون الفقيه الذي تقلدونه.
شيخنا شيخنا الفاضل سائل يسأل: هل الضلال أمر فقهي أم عقائدي؟ ومتى يطلق على شخص بالضلال؟ ومتى يحكم عليه بالضلال؟
الضلال مبين في القرآن، يوجد هدى وضلال، فهل بعد الهدى؟ لا. فإذا ما خرج عن الهدى هو الضلال. ما هو الهدى؟ الهدى فيه جانب عقدي وفيه جانب سلوكي، بتعبير آخر فيه جانب فقهي. ولكن الروايات التي أنتم تسألون عن ضلال خاص، يعني سنجيبكم على ما نحدث من مرادكم لا على إطلاق العبارة. السؤال الذي تثيرونه ناظرا إلى زيغ في الاعتقاد أو إيجاد الشك عند المؤمنين، وإن لم يكن هذا يعني التشكيك راجعا إلى أمر العقيدة، ولكن قد يكون إثارة الشكوك في بعض الأحكام الفقهية سببا في حدوث التشكيك في الأصول والاعتقادات. الجواهري غفر الله له يقول: وسار بي الشك فيما مع الجدود إلى الشك فيما معي، لأن الشك يسري. فأحيانا من إثارة الشكوك حول بعض الفروع الفقهية يثير الشكوك في نفس المؤمنين حتى في الاعتقادات، وقد يكون أحيانا إثارة الشكوك في أمور معرفية سببا في دخول الشك وسريانه في نفس المؤمنين في الأمور الاعتقادية. فمثل هذا مضلل للناس، وإن كان هو على هدى، ولكن تقولون طرحه طرح مضلل، يعني كثرة إثارته للشكوك على جمهور المؤمنين في أمور لا يحسمون الجواب العلمي عنها يوجب الريبة عندهم، فهذا إفساد في الإسلام، وإن كان ما يطرحه ليس بالاعتقادات، ولكن طرحه موجب للإفساد في الإسلام والإخلال بعقائد الناس. فأحيانا وإن كان الضلال في الأصل هو مرتبط بالعقيدة، لكنه أحيانا يشمل الفروع الفقهية.
لضيق الوقت نسأل هذا السؤال الأخير شيخنا الفاضل: ورد في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الرواية ظاهرها التساوي بين الإمام الحسن والحسين. السائل يسأل في قول عن الإمام الحسين يروى أنه قال: أخي خير مني، بماذا كان الإمام الحسن عليه السلام خير من الإمام الحسين؟
في رواية للإمام الصادق عليه السلام يقول: أنتم تسألون عما يعنيكم وما لا يعنيكم، يعني السؤال عن كمالات البشر تارة يكون التفاوت بين شخصين مما يترتب عليه أثر اعتقادي بالنسبة لي، فيلزمني معرفة التفاضل بينهما. إذا قلت لا يخصني أن أبحث في التفاضل بين هذين الرجلين ويترتب على هذا أثر عقدي، فأنت مقصر في حق نفسك أن لا تدرس التفاوت بين هارون الرشيد وبين الإمام موسى بن جعفر. تقول لا يعنيني أن أدرس التفاضل بين هذين، أنت مقصر في حق نفسك لأنه يترتب على هذا أثر عقدي. وأما التفاضل بين اثنين لا يترتب عليه أثر عقدي، مثل التفاضل بين سلمان وأبي ذر، بين المقداد وسلمان مثلا في الروايات، في بعض الروايات أن عمار حاص حيصة، في بعضها سلمان حاص حيصة، والذي ثبت مثلا هو المقداد، في بعض الروايات الذي ثبت أكثرهم ثباتا هو سلمان. تبحث عن هذا، ما الذي يعني هذا؟ لا يترتب عليه أثر اعتقادي، لا معرفة أن الأفضل هو سلمان يترتب عليه أثر اعتقادي، ولا معرفة أن الأفضل هو المقداد يترتب عليه أثر اعتقادي. بالنسبة لسؤالكم عن الحسنين عليهما السلام، السؤال فيه جانبا لابد أن يطرح هكذا: في زمن الإمام الحسن عليه السلام أيهما أفضل؟ الجواب بضرس قاطع: الإمام الحسن عليه السلام هو الأفضل. لماذا؟ لأنه هو الإمام المتبوع الذي عنده مواريث الأنبياء. مواريث الأنبياء كانت عند الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن كان الإمام الحسين عليه السلام كان صامتا، أمر الحرب والسلم بيد الإمام الحسن. الإمام الحسن صالح الإمام الحسين، صالح معه، لم يكن له رأي، بل حتى بعد مضي الإمام الحسن عليه السلام الإمام الحسين التزم بصلح الإمام الحسن. ففي زمان الإمام الحسن عليه السلام عندنا قاعدة عقلية ونقلية شرعية تقول الإمام هو واحد دهر، نقطة من أول الصفر، يعني هو أفضل أهل زمانه. القاعدة العقلية تقول تقدم أحد المتساويين على الآخر ترجيح بلا مرجح. فإذا العقل والنقل يعني والشرع يدلان على أفضلية الإمام الحسن عليه السلام في زمانه. بعد مضي الإمام الحسن واستشهاده هل بقي هذا الحال؟ هل تغير؟ بعد استشهاد الإمام الحسين هل بقي؟ هل تغير؟ لا أعلم، هذا شيء لا أخوض فيه. حتى سيدة نساء العالمين عليها السلام مع الإمامين الحسنين أيهما أفضل؟ شيء لا أخوض فيه. لماذا أقول أن لا؟ أنا لن أسأل عن هذا يوم القيامة، أما لو تكلمت فسوف أسأل عن كلماتي. إذا لماذا أتكلم؟ أقول لا أعلم. هذا لو كان الطريق مفتوحا، لو كان طريق المعرفة مفتوحا، فكيف وطريق المعرفة مسدود؟ نحن لم نلقى إماما معصوما ليبين لنا بيانا قاطعا يزيل الريب في هذه المسألة. لماذا أخوض فيها؟ علمها عند ربي، هذا أتركه، أترك معرفته لأهلها، هذه المعرفة أتركها لأهلها لا أخوض فيها، حتى لا أسأل يوم القيامة إلا أسأل قبل يعني في القبر عن هذه الكلمة. هما صلوات الله وسلامه عليهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكلمة أكثر شمولية، أما أمير المؤمنين عليه السلام فتفضيله وارد في الروايات المتواترة عندنا، وارد في روايات يقينية الصدور عن المعصومين
ويقينية الدلالة أنه هو ثاني هذا الوجود، الوجود الممكن، يعني عالم الإمكان، قطب عالم الإمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما برأ الله نسمة خيرا من محمد.
صلى وسلم على محمد وآل محمد.
وبعده أمير المؤمنين عليه السلام. الروايات في هذا متواترة، الآيات القرآنية التي بينت هذا متواترة. هذا تتكلم فيه عن يقين. ما وراء ذلك حتى لا تسأل يوم القيامة. بعض العلماء تكلموا، بعض العلماء مثلا دخل في المفاضلة بين فاطمة عليها السلام وبين الحسنين. عندنا يعني عند عبد القاصر هذا خوض فيما لا يعنيه. بعض العلماء تكلموا في تفضيل من الأئمة من زين العابدين عليه السلام إلى الإمام الحسن العسكري مع الإمام المهدي، أيهما أفضل. بعضهم تكلم في هذا، عند عبد القاصر هذا خوض فيما لا يعني. أنت لم تسأل عن هذا. نعم توجد روايات فيها إشارة إلى هذا، إشارة ليست يقين، ليست مثل أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين عليه السلام فيه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فيه أخي في الدنيا والآخرة، فيه من كنت مولاه فعلي مولاه، فيه أنا مني وأنت مني وأنا منك. أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام زين العابدين عليه السلام عندما كان يتعبد يدخل عليه الإمام الباقر عليه السلام وينظر شدة عبادته فيبكي شفقة عليه. زين العابدين يبكي شفقة عليه، يلتفت إليه الإمام زين العابدين عليه السلام يقول له ناولني تلك الصحيفة. ثم يأتي الإمام الباقر لأبيه زين العابدين بالصحيفة فينظر إليها الإمام زين العابدين عليه السلام ثم يغلقها متضجرا ويقول من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب؟ كل هذه العبادة التي يراها الإمام الباقر ويبكي شفقة لكثرتها، الإمام زين العابدين عليه السلام يبقى حائرا متضجرا. التعبيرات تخون الإنسان، أن لا يقوى على العبادة التي كانت لعلي عليه السلام. فشأن علي مستثنى، ما سوى علي عليه السلام نحن لا نخوض فيه. فكيف بالحسنين عليهما السلام؟ الحمد لله يا رب.